الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا مع قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، ولقوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقلنا إن الغضب شعور يعتري الإنسان في أحوال معينة ولظروف معينة، فكيف يكبح الإنسان جماح غضبه؟ كيف يملك المؤمن غضبه؟ هذا ما تربينا عليه الأخلاق الفاضلة، هذا ما يربينا عليه كتاب ربنا عز وجل، هذا ما ينشئنا عليه تخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. لا ينبغي للإنسان أن يسترسل لغضبه، أو أن يسترسل مع غضبه، أو أن ينطلق حيث يقوده مركب الغضب لا يدري أي شهوة ركب ولا أي حمق اقترف. لابد أن يرد الإنسان نفسه إلى الجادة، لابد أن يراجع الإنسان نفسه لكي لا يزداد غلطه ولا يفحش خطأه، لكي يملك نفسه، لكي يكون شديدا حقا كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا رأينا في حديثنا الماضي علاجات الغضب، كيف يعالج الغضبان غضبه، وكيف يرد نفسه إلى الصواب إلى الجادة. في حديث سليمان بن سرد كان رجلان يستبان، وقد وصف احدهما بانه قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قال: وما هي هذه الكلمه؟ وما هي تلك الكلمه يا رسول الله؟ قال: ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله من الشيطان، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. استعاذ بالله من الشيطان مما يذهب الغضب بفضل الله، بفضل ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأشياء التي تذهب بالغضب وترفع الغضب من قلب الإنسان المؤمن العاقل الواعي الفطن، ألا يسمح لنفسه بالاسترسال بدنيا مع الغضب. يعني إيه الاسترسال البدني مع الغضب؟ هو الغضب شيء في الداخل في القلب في الجوف، لكنه يدفع الإنسان للحركة، يدفع الإنسان للبطش، يدفع الإنسان للانتقام، يدفع الإنسان لأن يدخل في معركة أو نحو ذلك. فهنا من أدوية الغضب إنك تلزم نفسك الصمت السكوت. أنا عايز أتكلم، أنا غضبان، أنا جوايا نار بتقيد، نار محرقة، أريد أن أنفس عن هذه النار عن هذا الغضب. يتقلك اسكت، اهدأ، لا تتكلم إلا في حال الهدوء، اهدأ حتى لا تخطئ، اسكت، لأنك لو تكلمت لا تدري بأي شيء تتكلم ولا إلى أي حد تتكلم. ومن هنا كان من علاجات الغضب السكوت حتى يذهب الغضب. ومن هذه العلاجات أيضا الجلوس، إن كنت قائما فاجلس، يبقى بدل ما تندفع وتتحول الطاقة عندك إلى طاقة سلبية تبطش بها وتعتدي بها، اجلس، فإن جلوسك مما يهدئ من روعة غضبك ويجعلك تفكر بهدوء. يبقى مش سكوت فقط، تسكت فقط، تسكت وتجلس إن كنت قائما. وأنا هنا أستشهد بواقعة الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن الفتن، ستكون فتن، قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، تاخده توديه حيث تريد، يروح في دهية. ربما يفقد الإنسان دينه، ربما يفقد الإنسان مروءته، ربما يعتدي فيسفك الدم الحرام ويقتل، ربما ينال ويقذف بسبب أنه اندفع مع جمرة الغضب. هذه الجمرة التي تتقد في القلب نريد أن نطفئها، حتى في الفتن لا نريد أن نكون وقودا للفتن. ولهذا كان القاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الماشي الساعي فيها، من استشرف لها تستشرفه، من تعرض لها رفع رأسه وكذا تاخده عاصفة هوجاء تقتلعه. وكأن الغضب نوع من أنواع الفتن، عدم السيطرة على الغضب، عدم امتلاك الإنسان نفسه في حال الغضب يجر إلى كثير من الفتن المضلة والعياذ بالله. يبقى السكوت الجلوس قبلها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايضا من الادوية التي نتعاطاها لنكبح جماح النفس اذا تملكها الغضب. الوضوء يتقال ايه؟ اصل الغضب مركب من مراكب الشيطان، والشيطان خلق من نار، فيبقى الوضوء بالمية او حتى الاغتسال بالمية مما يطفئ هذا الغضب، يطفئ جمرته، نعوذ بالله. تعالوا نشوف بقى سلوكيات من يملكون انفسهم عند الغضب وجزاء من يملك نفسه عند الغضب. احنا قلنا القرآن الكريم مدح هؤلاء واذا ما غضبوا هم يغفرون. ايه الجمال ده؟ ما اعظم هذه السجية، هذه الصفة، واذا ما غضبوا هم يغفرون. هم بيغفروا ليه؟ اولا لله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى العفو والصفح لله، ليس عن ضعف ولا هوان. النفس والشيطان يقول لك ازاي يا ولد، هو انت ضعيف؟ ده هيركبوك، ده الكل هينال منك. لا، ده تفكير الصغار، لكن تفكير العقلاء القوي الشديد هو الذي يملك نفسه ولا يتعاطى ما يتعاطاه السفهاء من الكلمات او العبارات او الاقوال او الافعال. حكمة، كن حكيما، كن حليما، كن وقورا، والغضب يمنعك من هذا كله. من كظم غيظا، قال ربنا تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ده الوصف ده جاء في وصف من؟ في وصف عباد الله المتقين الذين يقول لهم ربهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، أقبلوا، تعالوا سرعة، أقبلوا على الله مسرعين. والغضب هيمنعني، الأخلاق الرذيلة هتمنعني، هتاخدني للنار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي أوصاف هؤلاء؟ أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون من أموالهم ومن وقتهم ومن جهدهم تقربا إلى الله. الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، في الحالين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ، شوف ربنا مدحهم بإيه؟ بكف الغضب وكظم الغيظ. يتجرع جرعة الغضب في صدره، في قلبه، ويقظمها، يمنعها من انها تنفس، تنفجر. يقظم غيظة. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نستغفر الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. علموا يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم الغفار، غافر الذنب وقابل التوب. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يقدر على المغفرة إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصفهم. يروى في ذلك أن الحسن أو الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، كان عنده خادم عبد مملوك، فجاءه بوضوءه، الوضوء اللي هو مية الوضوء، الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء. يريد أن يتوضأ فجاءه بوضوء إبريق وصينية أو طست عشان يصب عليه يتوضأ ويأخذ المية بقايا الوضوء، وهو يحمل الطست والإبريق سقط الإبريق من يده فأصاب فم الحسين، وقع ببوزه أو بزبوزه أو الصنبور هذا أصاب فمه فكسر سنه، على طول غضب. وتخيل بقى لو ابنك اللي جايب لك الحاجه ديت وعمل فيه كده فتعورت، سنتك اتكسرت وشفتك ورمت، هتقوم تضرب فيه وتلطش فيه؟ ما انت هنا مش بتأدبه، انت هنا بتنتقم في حاله من حالات الغضب. الغضب انساك انه حبيب لك، انه ولدك، فما بالك وده خادم؟ لا ده مش خادم، ده عبد رقيق ليس له من يدفع عنه. فلما غضب الحسين، كان عبد فطن، العبد اللي هو الخادم هذا كان عبدا فطنا، عنده علم بالدين، متربي في بيت النبوة، فتلى عليه هذه الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فعلى طول قال له: والكاظمين الغيظ. فالغضب بدأ يهدأ، قال له: قد كظمت غيظي، قد كظمت غيظي، قد حبست غيظي، انا متغاظ، بس ذكرتني بالله، ذكرتني بسلوكيات هؤلاء، باخلاق هؤلاء، انا مش اقل منهم، انا منهم، انا من احسنهم، انا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خلقي وهذا حالي وهذا شأني، ولا ينبغي ان يراني الناس على خلاف هذا. فلما قال له: والكاظمين الغيظ، قال: قد كظمت غيظي. قال له: والعافين عن الناس. انت ناسي بقية الآية؟ نسيت بقية الآية؟ والعافين عن الناس، ما ممكن اكظم غيظي بس ما زلت متغاظ منك، ما زلت عايز احاسبك، مش احاسبك بالغضب لكن احاسبك وانا راضي، احاسبك على الخطأ، اخصم منك من مرتبك. فهنا قال له ايه؟ والكاظمين الغيظ، قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. خلاص خلاص، انا اطيب هذا الجرح، احتمل الالم، اكظم غيظي في داخلي، اعفو عنك لانك لم تقصد، انا اعلم يقينا انك لم تقصد، وانك لا تريد الاساءة لي ولا تريد ايذائي، قد عفوت عنك. قال له: والله يحب المحسنين. انت كمان عايزني احسن اليك؟ يعني الغيظ وقدمته، العفو وعفيت عنك، عايزني كمان اقدم لك حسنة؟ والله يحب المحسنين. قال له: انت حر لوجه الله. خلاص انت ما بقيتش عبد بعد هذه اللحظة، طلبك مقبول. قال له: طب وابقى حر كده ومن غير اي عطية ولا منحة؟ قال له: لا يوجد في بيتي الا كذا وكذا فخذه. هذه القصة التي تروى عن الحسن او عن الحسين رضي الله عنهما بتبين كيف كانت اخلاق هؤلاء مع كظم الغيظ ورد الغضب. الحسن هذا لما صالح معاوية، كان بعض السفهاء والجهال في معسكره يسبونه عينا علنا، يقولون له: يا مذل المؤمنين. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله وهو صبي صغير وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن لأن الصلح لم يقع على هوى بعض القوم فنالوا منه وتعدوا عليه بالسب، فكان يصبر ويكظم غيظه، لأن دول في الآخر كانوا معه في معسكره، من شيعته، ممن يحبونه، الأصل أنهم ممن يحبونه، لا يريد أن يتركهم لكي يفقدهم. يفقدهم في إيه بقى؟ يسلكوا مسالك الضلالة والغواية وكثير منهم سلكوا هذه المسالك فما عادوا منها وأصلوا للبدعة والضلال بدعة الرفض. لكن يصبر، يعلم أن ما فعله فيه مصلحة للأمة، وإن غضب من غضب من الناس لكن هو صاحب القرار، وهو الذي يريد وجه الله، يريد ما عنده، لا يريد الملك ولا الدنيا ولا الخلافة، ولكن يريد الصلاح والإصلاح للأمة. من كظم غيظا ما جزاؤه عند ربه؟ يجيبنا أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يتصرف يخرجه، كظم الغيظ حبسه منعه أن يخرج. من كظم غيظا وهو يريد أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. دعاه الله سبحانه، ينادي عليه ربنا سبحانه وتعالى، يدعوه يوم القيامة في المشهد العظيم. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ده مش هيدخله الجنة بس، يدخله الدرجات العلى من الجنة، الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. من كظم غيظا، اللهم اجعلنا يا رب ممن يملك نفسه عند الغضب، ممن مدحتهم بقولك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من كظم غيظا، حديث معاذ بن أنس عند الترمذي وعند أبي داود وسنده حسن، قال الترمذي حديث حسن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الناس، على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. خذ ما شئت من الحور العين في الجنة. يبقى عمل له جزاء خاص، عمل له مكافأة خاصة. هذه المكافأة أن يخير فيأخذ من الحور العين ما شاء في الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، في الدرجات العاليات من الجنة. هذا ثواب وجزاء من كظم غيظه. أيضا هنجد نموذج موجود عندنا في كتاب الصبر، في باب الصبر من رياض الصالحين، نموذج عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وعمر كان فيه شدة وغلظة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر، وكان أبو بكر يتخذه وزيرا، ولما استخلفوا أبو بكر دخل عليه بعض الصحابة وقالوا له، دخل عليه أظن عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب، وقال له: ماذا أنت قائل لربك يا أبا بكر وقد استخلفت علينا عمر وأنت ترى وتعلم من شدته في حياتك وفي وجودك؟ ما كانش صاحب سلطة وشديد، لولا أن أنت بتكتفه بتمنعه بسلطانك الأدبي عليه وسلطانك المادي كأمير للمؤمنين كإمام للمسلمين، بتمنعه من أشياء كثيرة لا ترضاه، كيف تستخلفه علينا وترضاه لنا؟ فغضب أبو بكر من هذه المراجعة وقال: أبي الله تخوفاني؟ تخوفوني بالله؟ أنا أخوف ما أخوف الناس من الله، أقول لله استخلفت عليهم، استخلفت على أهلك خير أهلك. عمر بن الخطاب بقى بعد ما صار خليفة معروف شدته، بس شدته على أهل المعاصي، على أهل البدع، على أهل الضلالة، على من يريدون أن تشيع الفواحش في المجتمع المسلم، يضرب على أيديهم بالحق بالشرع، بمقتضى الحق بمقتضى الشرع مش بالهوى. لكن عمر يغضب لنفسه، وكان بيغضب لنفسه، كان بيغضب نفسه. طب تعالوا نشوف هذا النموذج، هذه الحالة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن، عيينة بن حصن الفزاري، قدم على المدينة، قدم على عمر، فنزل على ابن أخي الحر بن قيس. الحر بن قيس وعبد الله بن عباس كانوا من سن واحد، وكانوا الاثنين من الذين يقربهم عمر ويدنيهم عمر، كان يدخلهم في مجلس الشورى، ومجلس الشورى كان فيه بقايا أهل بدر، ولما أهل بدر اعترضوا على هؤلاء الشباب عندنا أولاد في مثل سنهم، بيّن لهم عمر أنهم إنما دخلوا هذا المجلس بالعلم، بما عندهم من العلم، حصلوا علم كثير فاقوا به غيرهم، فكان حقهم أن يكونوا إلى جوار أمير المؤمنين في مجلس شورته ومشورته. فنزل عيينة بن حصن الفزاري على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. يبقى اللي عندهم علم عمر يدنيهم ويقربهم ويستشرهم، سواء كانوا شباب أو كانوا كهول. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، ده بيقربك وبيدنيك وإن ذلك عنده منزلة ومكانة، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. ما هو بقى المسألة كده، مش ما يقدرش يجي كهذا الأعرابي فيدخل، وصار في نظام وضبط. فقال له: يا ابن أخي، يخاطب الحر بن قيس، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، اطلب لي الإذن. فاستأذن الحر بن قيس أن يأذن لعيينة ابن حصن الفزاري، لأنه سيد قومه، سيد قبيلة عظيمة دخلت الإسلام، صحهم من المؤلفة قلوبهم لكن دخلوا في الإسلام واستمروا على الإسلام. من عيينة هذا كان يرتد مع المرتدين، ثم عفى عنه أبو بكر بعد أن تاب ورجع. المهم لما دخل عيينة أذن له عمر، فلما دخل، المفروض بقى انت داخل على الامير، امير المؤمنين، عايز تكلمه في حاجة، عايز توجه له النصيحة، لكن هو دخل على طول، دخل فيه شمال، قال له: ايه يا ابن الخطاب، وفي هذه الرواية هي يا ابن الخطاب، وهي كلمة توبيخ، انت فاهم نفسك ايه، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هي او ايه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، وانت فاهم ان العطاء اللي بتدهلنا ده حاجة، انت لا تعطينا الشيء الكثير. لان عمر كان عمل حاجة اسمها ايه، المفاضلة بين الناس في العطاء، كان ابو بكر عمل التسوية بين الناس في العطاء، كل الناس، كل المسلمين سواسية في عطاء بيت المال. عمر قال: لا، الرجل وسابقته، الرجل وجهاده، انا اسوي واحد من مؤلفة قلوبهم اللي دخلوا الاسلام في الاخر مع واحد من السابقين الذين ابلوا فيه بلاء حسنا وجاهدوا وبذلوا، وهذا فيء المسلمين مما افاءه الله على هذه الامة بسواعد ابنائها وجهود ابنائها بفضل الله اولا، ثم ببذلهم لما يسعون في مرضات الله. فعمر ميز بينهم في العالم، قال له: ما تعطينا الجزل، لا تعطينا الجزيل، ولا تحكم فينا بالعدل، ده انت ظالم. فغضب عمر غضبا شديدا، غضب عمر حتى هم ان يوقع به. أحسبه بقى حساب شديد؟ فغضب عمر غضبا شديدا اتهم أن يوقع به. ناخد فاصل ثم نتواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما نعلم في هذا الحديث كيف تعاطى عمر بن الخطاب مع حالة الغضب، وكيف نصحه الحر بن قيس، وكيف ألزم عمر نفسه الجادة وهو أمير المؤمنين. استأذن عليه عيينة بن حصن الفزاري، وكان من غلاة وجفاة الأعراب، وكان له مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف معروفة مشهورة. هو الذي قال للنبي: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. فالرجل كان معروف، أعرابي، سيد قومه بني فزارة، له ناس يطيعونه بالحق وبالباطل، هداهم الله للإسلام، دخلوا في المؤلفة قلوبهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر يتألفهم على الإسلام والإيمان حتى يحسن إسلامهم، لكن واضح أن اللي فيه داء ما بيسلهوش، الطبع غلاب. فالرجل دخل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من أصحاب مجلس شورى عمر، من أعضاء مجلس شورى عمر بن الخطاب، من أصحاب مشاورة عمر، فقال له: يا ابن أخي، استأذن لي على هذا الأمير فإن لك عنده وجه. فاستأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن الفزاري أن يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل قال له: إيه يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. ده انت راجل ظالم، انت فاهم نفسك يعني بتعمل ايه، انت نسيت نفسك يا ابن الخطاب. طبعا النصيحة لما تأتي، لو هي نصيحة وتأتي بهذا الاسلوب الجاف الغليظ، تثير الغضب، تثير الغضب، خاصة اذا كان من توجه له هذا الكلام بريء مما تقول، أنت تتجنى عليه وتتهمه بما ليس فيه. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. الحر بن قيس تدخل سريعا، واضح أنه كان في المقابلة، كان معاه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. شفت النصيحة جات إزاي؟ يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. ما ينفعش تعمل رأسك براسه ومقامك بمقامه في الخطأ، وإلا فهو سيد قومه، لا يصلح هذا، لا يجمل بك هذا يا أمير المؤمنين. لاحظ أنه ما نصحش عمه عيينة بن حصن الفزاري، لأنه عارف ما عنده من الطباع الجافية، لكن توجه بالنصيحة لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر. إيه الناس دول؟ ما هذه العظمة؟ ده غضب، أراد أن يوقع بالرجل يعاقبه. لا، هرد عليك الكلمة بعشرة، لأنك لست صاحب حق، أنت مدعي بالباطل، أكرمناك وأحسننا إليك، دعوناك للإسلام، نريد لك الهداية، نحسن في المعاملة معك ومع غيرك. عمر بن الخطاب نموذج العدل، الذي يضرب به المثل إلى يومنا هذا يقال له لا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. الغضب سيطر على عمر، لكن شوف النصيحة: يا أمير المؤمنين، ليس هذا حالك، أنت ممن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من أخلاق نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو، اعفو عمن ظلمك، اعفو عمن أساء لك، خذ العفو وأمر بالعرف، يعني أمر بالمعروف، برفق ولين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، أنت هتعمل زيه، وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين، لأن الجهل هو الإساءة، الإساءة بالقول وبالفعل، في جهل ضد العلم، وهو جاهل ما عندوش علم، ليس عنده كبير علم، وفي جهل ضد الحلم، ضد الحلم، وهو اللين والرفق والهدوء والتؤدة والصبر على الأذى والرد بالجميل. يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، هدأ تماما، زال عنه غضبه. نصح بقول الله ببعض من آية من آيات القرآن الكريم، فاستجاب للنصح، استجاب للنصيحة، أن ألا يكون من الجاهلين، ألا يماري الجهلاء في جهلهم ولا السفهاء في سفههم، وإنما يلزم نفسه ويكذب غيظه. فعفى وأصفح، عفى وصفح، فما تجاوزها عمر، بل ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. عشان كده برضو من ضمن الأدوات اللي نكظم بها الغيظ التذكرة بآيات الله، التذكرة بكلمات الله، التذكرة بوعد الله ووعيده وحسن جزائه وثنائه على المؤمنين. الحقيقة الترمذي أورد بين هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أنا متعجب من صنيع النووي في إيراد هذا الحديث بين الأحاديث التي تتحدث عن الغضب وقذم الغيظ عند الغضب. الحديث متعلق بالصبر على البلاء أو بجزاء الصابر على البلاء. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، في نفسه بالمرض، بالتعب، بالنصب، بالمشقة، وولده، انه يموت الولد او يمرض الولد او الولد يرسب في دراسته او ما يكونش على رجاء ما كان يرجوه له ابوه في الدين والدنيا، اشياء بتسوء الوالد في الولد من بلاء الله، من البلاء الذي يبتليك الله به. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، يضيع المال، يفقد المال، يخسر في التجارة، ينفق من ولد أو غيره فيما لا تحب، هذا بلاء. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وده معنى مهم جدا، ان البلايا والمصائب تكفر الخطايا والذنوب، واحنا عرفنا هذا المعنى في احاديث الصبر من قبل. ما يصيب المؤمن من تعب ولا نصب ولا وصب ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فالبلاء يصيب المؤمن في الدنيا ليزيل عنه اثر الخطايا. طب ايه علاقة الحديث ده بانه يوضع بين احاديث كف الغضب وكظم الغيظ؟ وكأن الامام النووي يريد ان يقول لنا ان من كف غضبه ومن كظم غيظه ينال على ذلك اجر المحسنين، وتكفر عنه ايضا الخطايا والبلايا، لان كف الغضب مش بالسهل يا اخوان، كف الغضب مش بالسهل. لما اكف غضبي واكبح جماح نفسي، لما امنع نفسي من الانتصار وانا قادر ان انتصر، لما الزم نفسي الصفح والعفو والمغفرة، ممكن هذا يؤثر في بدني تأثير عكسي، والله اعلم، يرتفع ضغط الدم عندي. الغضب رفع ضغط دمي اصلا، بس لما يقول لك نفس الشحنة، تنفيس الشحنة ده احيانا بيهدي نفس الانسان من الداخل، بس يوقعك في حرك تاني. عشان كده بيقعد ينفعل عند غضبه ويقول كلام مش عارف ايه، ويرجع في الاخر يعتذر. يقال ان هذا اسهل على نفسه في ضرء الامراض الداخلية، امراض التوتر، السكر والضغط، ارتفاع ضغط الدم ونحو ذلك من الامراض، يقال عنها امراض التوتر. فلعله اراد هذا المعنى، والله اعلم. انا لا ادري ليه وضع هذا الحديث بين احاديث الغضب، لان هذا الحديث عام في البلاء يصيب المؤمن في ولد، في بدنه، في ولده، في اهله، في ماله. طبعا يصبر على البلاء، يرضى بالقضاء، يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. ولهذا كان من كفارات الذنوب والخطايا المصائب، المصائب المكفرة. جاء بعد حديث عمر والحر بن قيس الذي ذكرته، لكن لا أظن أن المعنى إلا هذا الذي أراده النووي رحمه الله. يبقى حديثنا بعد ذلك، أين هذا الإنسان فينا الذي يتصف بهذه الصفات، بهذه الأخلاق، بهذه السجايا؟ أين هذا الإنسان الذي أغضبه وأستغضبه فيحلم علي ويكمح جماح غضبه؟ أين هذا الإنسان الذي يرد لي السيئة بالحسنة؟ أين أنا من هذا السلوك؟ إن لم أجد هذا الإنسان فأين أنا من هذا السلوك؟ المتنبي له بيتان عظيمان من الشعر في طلب مثل هذا الإنسان. يقول: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. أجيبه منين ده متنبي؟ من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. يعني إيه الكلام الحلو ده؟ يعني ألاقي فين الصديق ده؟ أين أجد هذا الصديق؟ أين أجد هذا الإنسان الرفيق، الصديق، الشفوق، الحليم، الذي إذا أغضبته بتصرفاتي أو بأفعالي أو بأفقاء أو بأقوالي وجهلت عليه، أي تجاوزت في إساءتي له وفي جهلي. احنا قلنا الجهل ضد الحلم، يعني زعق واغضب وازعل واطئمص و من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، ما يردش عليا زيي، ما يغضبش قدام غضبي، ما يجهلش لأنني جهلت عليه، وإنما يحلم يرد علي بالحلم. الحلم يا أخوانا صفة الله، الحليم اسم من أسماء الله، إنه حليم غفور سبحانه وتعالى. الحلم سجية، من عرفها أحبه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الرجل قال: خصلتان جبلني الله عليهما، أم تخلقت بهما؟ ممكن أبقى مجبول على هذه الصفة، يبقى منا من الله، فضل من الله، نعمة من الله، ليس لي فيها دخل. جبلني على شيء يحبه، خصلتان جبلني عليهما، أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال الرجل: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. اللهم وفقنا يا رب لما تحب من أخلاق حسنة، إن لم يكن بالجبلة فبحسن الخلق وبحسن التخلق، نسعى في التخلق فتعيننا يا رب على هذا التخلق بالأخلاق الحسنة. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث، بيسمع مني الحديث كأنه بيسمعه أول مرة، مستمتع بي، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. يطلع في الآخر عارفه أحسن مني، أنا كنت عمالي فاهم إن أنا أبو العريف وعمال أقول وأحدثه، وهو عشان ما يؤذنيش يقول لي: ما أنا عارف يا عم، كلام قديم، أنت كل شوية تعيد وتزيد. يرفق بصديقه ورفيقه. حليم، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. مرة غضب عمر بن عبد العزيز، فدخل عليه ولد عبد الملك، كان ولد صالح، وقال له: يا أبتي، أنت أمير المؤمنين وتغضب بهذه الصورة؟ فقال له: ولا تكذب غضبك. فعمر تعجب من ولده وقال له: أنت يا بني، أتقدم غضبك وغيظك؟ فقال له: يا أبتي إن الله أعطاني جوفا، قلب وأمعاء ومعدة وجوف، لو لم أردد غيظي وغضبي فيه حتى أرده فلا خير في. فتعجب عمر من ولده، وكان ولدا صالحا، إن لم تكن هذه الأخلاق في نسجية فلتكن هذه الأخلاق فينا بالتخلق، بالتعود، بالتدريب، بالتعلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أوصني يا رسول الله: لا تغضب، لا تغضب. كأن الرسول يشير أيضا إلى هذا المعنى: خذ نفسك بهذا، ألزم نفسك بهذا، تخلق بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون قوالين بالحق في الغضب والرضا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.